فهذا الكتاب أول من شرحه في كما هو مفتهم حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، بل هو ألمع أهل العلم بعده رحمه الله، وكان آية في الحفظ وآية في العلم وفي الذكاء وفي الإخلاص وفي تحري الحق وفي طلب الدليل عند من تاب في أي قول من أقوال العلماء، مع أنه توفي وهو لم يجاوز 35 رحمه الله أو 35 سنة، 33 الله أو يقارب، المقصود تجاوز 30 ولم تجاوزها بقليل، وقد تصدى لشرح هذا الكتاب وشرحه شرحا حافلا، وهو كتاب تيسير العزيز الحميد، ومن قرأه تبين له سعة علم رحمه الله، وقد نبه إلى فوائد مهمة ليس في صلب الكتاب لكن في أبواب في التبويب نفسه، في التبويب نفسه الذي بوب عليه شيخ الإسلام محمد رحمه الله يدلك على سعة علمه وفطنته، ونحن لم نشر إلى الشيخ محمد رحمه الله لأنه علم معروف وترجمته ظاهرة مشتهرة بين أهل العلم قديما وحديثا بعده رحمه الله، فهو خرج في زمان انتشر فيه الشرك والضلال واختلت فيه معالم التوحيد، لكن الله سبحانه وتعالى أيده ونصره وأظهر به الدين وأعلى به الملة حتى سلم له المخالفون وانقاد له العلماء في زمانه من أهل البدعة وغيرهم، وقد امتحن الرجل امتحانا عظيما وابتلي بلاء شديدا كما هو ظاهر من ترجمته، وقد رزق علما عظيما ورزق خلقا عظيما ورزق حسن عرض لما يدعو إليه رحمه الله، فلم يعرف الجرح الذي لا يكون في مكانه، ولم يعرف النقد الذي لا يكون في مكانه، بل كان يعرض ما يريد بأسلوب من خير الأساليب يعرضه على علماء زمانه الذين يخالفونه ويحتج عليهم بالكتاب والسنة، بل قد يحتج عليهم بأقوال علمائهم، وهذا من أعظم ما يكون في أسلوب الجدل أن تحتج على المخاصم وإن كان مبطلا بما يسلم به، فهو أدعى إلى قبوله إن رزق التوفيق والهدى، ورسائله تدل على ذلك رحمه الله، وقد يكون مما يستعجب في حياته رحمه الله أن الله جمع عليه أمة عظيمة في زمانه، مع أن زمان الاختلاف وزمان اختلاف وزمان اختفاء معالم الرسالة ومعالم التوحيد لا شك أنه أمر ظاهر واضح في اختفاء معالم التوحيد والهدى والرسالة في زمانه، وكثرة الاختلاف وكثرة التجمعات وكثرة الأحزاب في زمانه، كل أناس يتعصبون لعالمهم وأناس يتعصبون لحزبهم ولمذهبهم، فاختلاف كثير، وكل بلد وكل قوم لهم منهج ولهم طريقة، ومع هذا الاختلاف العظيم يسر الله سبحانه وتعالى أن جمع له أمة عظيمة وأن سلم له العلماء في زمانه وأن اعترفوا بفضله واعترفوا بعلمه وبصدقه وإخلاصه من جميع المذاهب وأرسلوا له بالرسائل والكتب في بيان ذلك، وهذا يبين لك أهمية اجتماع الناس على العالم، وأنه لا يكون في الغالب إلا عن سعة العلم وعن سعة المعرفة، ومع معرفة الرجل بحال خصومه وأعدائه حتى يستطيع أن يبين الشبهة والضلالات لهم ويوضحها لهم، فكان من أعلم الناس بأعدائه وبخصومه وبشبهاتهم وبأباطيلهم فكان يوضحها ويبينها حتى جمع الله له أمة عظيمة، وكما قلنا سلم له كثير من المخالفين من علماء زمانه، سواء كانوا شافعية أو حنفية أو مالكية أو غيرهم. ولا شك أن الاختلاف، أن كثرة الاختلاف بين الناس وكثرة الجدل والآراء وكثرة الأهواء في الغالب تكون عند ضعف العلم وعند قلة العلم، وإلا إذا تيسر للناس علماء بهذا الوصف الذي كان عليه الشيخ محمد رحمه الله ومن سبقه، فإنه بالغالب تيسر للأمة طرق الهدى والخير وتتضح معالم ويتبين. لكن قد لا يتيسر هذا في بعض الأزمنة، فيكون باجتماع أهل العلم وباجتماع أهل الخير وبتواصلهم وبالتقائهم هذه المصلحة التي قد تفوت على عالم المعي يجتمع الناس عليه. والحمد لله قد يرى الناس شيئا من هذا في زماننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهدى والصلاح والعلم النافع. وهذا الكتاب كما سبق نشرت كتاب هام جدا، وشرحه كما سبق الشيخ سليمان رحمه الله حبيبه، ولم يتم شرحه بل وصل إلى باب ما جاء في المصورين، وهي أبواب يسيرة نحو 7 أبواب لم يشرحها. وقد طلب من سماعة الشيخ محمد إبراهيم في حياته رحمه الله كما هو مذكور في مقدمة كتاب تيسير العز الحميد، طلب منه أن يتم شرحه، لكنه لم يتيسر له ذلك لاشتغاله بأمور رآها هم من هذا. وأتم شرح هذا الكتاب من فتح المجيد، فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهو أيضا حفيد المصنف رحمه الله، لكن هذا ابن الشيخ حسن وهذا ابن الشيخ عبد الله، وكلاهما ابن الشيخ محمد رحمه الله. وألف كتاب فتح المجيد، وفتح المجيد هذا يعتبر مختصر لتيسير العزيز الحميد، مختصر له، اختصر هذا الكتاب لأنه يقول إن فيه مواضع مكررة فاختصرها، وأطال في أشياء ران يختصرها، ثم زاد فيه أيضا فوائد أخرى لم يذكرها هو. فأتم الكتاب من شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. وفي كتاب وكتب كثيرة، لكن من كتب المتقدمين قريب من عهد المصنف هذان الكتابان، وفيه حاشية أيضا للشيخ عبد الرحمن بن حسن اسمها قرة عيون الموحدين، حاشية على كتاب التوحيد. وفيه رسالة أو كتاب مختصر أيضا لتيسير عز الحميد اسمه الدر النظيف، الدر النظيف، والدر النظيف هذا أيضا مختصر لتيسير العز الحميد، مختصرا يعني اختصره جدا، أشبه بالحاشية، نسبة الحاشية على كتاب التوحيد. وفي كتب كثيرة شرحت هذا الكتاب على الكتاب، وفيه حواشي عليه كثيرة وهي موجودة ومطبوعة. فالكتاب له شروحات وحواشي، وقد يسر الله لكثير من أهل العلم بخدمته وبيانه وشرحه، وهذا من أعظم النعم على المصنف رحمه الله، حيث اهتم أهل العلم بكتابه، اهتمامهم به يصرف الناس إليه، والاهتمام به والعناية به ودراسته. فجميع ما يستفاد من هذه الشروح، جميع ما يستفاد من هذه الشروح ثوابه يكتب المصنف رحمه الله، لأنه هو السبب الأول في هذا الفضل، لأنه هو الذي ابتدأه، هو الذي ابتدعه حيث شرح، حيث وضع هذا الكتاب على طريقة لم يسبق إليها رحمه الله، ومن تأمل هذا الكتاب وتأمل أبوابه وتأمل ترتيبه فيه تبين له عظيم فقهه رحمه الله، وتبين له أن الرجل لديه فقه خاص فيما يتعلق بالتوحيد في إدراك أسراره، وهذا سيأتي في أبواب له رحمه الله. والرجل وإن كنا نذكره بما هو أهله رحمه الله فلسنا نقول إنه معصوم، ولسنا نقول إنه لا يخطئ، كل يؤخذ من قوله ويترك، وما منا إلا راد مردود عليه، لكن ذكر أهل الفضل بفضلهم هذا هو شيء يسير من حقهم علينا. ويقول عنه رحمه الله في النسخ الصحيحة لم يذكر معها الحمد ولا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل إنه ذكر هذا في نفسه حينما قاله حينما صنف هذا الكتاب ولم يذكره مكتوبا في كتابه هنا، وقيل إنه اكتفى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وبالحديث المروي من طرق كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم هو أبتر ولكن أقطع ولكن أجزم، وقيل غير ذلك، والله أعلم بمراد المصنف خاصة. ونحن نلحظ كثيرا في 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 الكتب التي تصنف يبتدئ المصنف مثلا بشيء ويترك شيئا، وتجد كثيرا مثلا من الشراح خاصة مثلا في الكتب المتقدمين ككتاب البخاري وغيره تجد الشراح يقول أراد كذا وأراد كذا أشياء لم يذكروا عليها دليلا، فإن ظهر شيء من يراد المصنف حكم به، وإن لم يظهر شيء فلا يقال قولا فيه نوع من التخرص الذي لا يستند إلى دليل. المقصود أن يذكر هل ما ابتدأ به هو الأولى فيقال إنه فعل ذلك لأنه الأولى، وإن كان خلاف الأولى فيذكر شيئا مناسبا يقتضيه المقام بدون أن يكون فيه تكلف. ويظهر الله أعلم من فعل المصنف رحمه الله أنه اقتدى بفعله عليه الصلاة والسلام حينما كان يكتب كتبه ورسائله هكذا، كان إذا راسل الملوك والكبار المجاورين له عليه الصلاة والسلام حينما صار يكتب الرسائل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس حينما كتب إلى هرقل كما قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. الحديث بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الصحيحين في قصة الحديبية لما كتب قريشا قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله حينما نازعوه عن الرسالة عليه الصلاة والسلام، أو أن يقول محمد رسول الله. فهذه هي طريقته عليه الصلاة والسلام، وسنته أنه إذا كتب الكتب وأرسل الرسائل أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يعرف في رسائله ولا كتبه أنه كان يزيد عليها شيئا. ولهذا القول المختار في الابتداء في الخطب أو الابتداء في الكتب والرسائل، هل يبدأ بسم الله أو يضاف إليها الحمد والصلاة عليه الصلاة والسلام، أو يختص أحدهما بأحدهما، يعني تختص كتابة الرسائل بشيء والخطب بشيء. الأظهر والله أعلم أنه إن كان كتابا أو رسالة أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزيد عليها شيء، وإن زاد فلا بأس، لكن إن اقتصر فإنه قد أتى بالسنة لأنه هو الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في كتبه ورسائله، ولم يكن يزيد عليها شيئا عليه الصلاة والسلام، ما كان يزيد على بسم الله الرحمن الرحيم. فمحتمل أن هذا فرق بين الكتب وغيرها، أو يقال إن الكتب قد تبنى أحيانا على اختصار فكان يكتفي بذلك. فالمقصود أن من أتى بسم الله الرحمن الرحيم في كتاب أو رسالة فقد أتى بالسنة ولا عتب عليه والحمد لله، وهذا هو ما فعله المصنف هنا، قال بسم الله الرحمن الرحيم ولم يجد شيئا على ذلك. وجاء في بعض شيء يروى أنه زاد، لكن أكثر نسخ المروية عنه أنه اقتصر عليه رحمه الله تعالى. أما في الخطب والكلمات العامة إلى الناس فالسنة أن يبدأ بالحمد والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وهذه هي سنته عليه الصلاة والسلام. كان إذا خطب الناس حمد الله ومجده. فلهذا نقول في الكتب والرسائل بالبسملة وفي الخطب يكون بالحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى. هذا هو أقرب ما يقال في هذا المقام، وهو الذي صنعه البخاري رحمه الله في صحيحه، حيث بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، ثم وضع أو قال بدء كتاب الوحي. هذه مسألة تتعلق ببداية المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية، المصنف رحمه الله لم يضع لكتابه خطبة تبين مقصوده صراحة ومراده تماما وماذا يريد من هذا الكتاب، بل قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأظهر أنه جعل هذه الآيات وما يتلوها من قول ابن مسعود وحديث معاذ رضي الله عنه عن الجميع جعله خطبة لكتابه ومبينا لمقصوده ومراده، وأنه في هذا الكتاب يريد بيان حقيقة التوحيد وبيان مكملات التوحيد وبيان الأشياء التي تضاد أصل التوحيد، وأنه لا يحصل إلا بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. فكأنه قال هذا هو المراد وهذا هو المقصود، ولهذا لم يبوب بابا بل جعله بمثابة الخطبة، ثم ذكر بعده باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فلهذا أشار إليه إشارة توضح مراد رحمه الله، وأن التوحيد الذي يريد أن يبينه هو التوحيد أو التوحيد المنجي لصاحبه من النار، هو التوحيد الخالص الذي لا شرك فيه. فإذا هو توحيد لا يكون إلا ببيان ما يضاد أصل التوحيد من الشرك الأكبر، وهذا قد ذكره في كتابه رحمه الله، ما يضاد أصل التوحيد من الشرك الأكبر، وما ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر، وما يقدح في التوحيد من البدع التي تقدح فيه، وما ينقص ثواب التوحيد من المعاصي، وكذلك بيان الذرائع والوسائل أو الذرائع والطرق التي قد تؤثر على التوحيد. فهذا هو قصده في هذا الكتاب رحمه الله تعالى، وقد أشار إليه إشارة وذكر فيه أشياء أخرى يأتي الإشارة إليها. كتاب التوحيد، التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا، وسمي دين الإسلام توحيدا لأنه يجب إفراد الله سبحانه وتعالى في ملكه وأفعاله، في ملكه وأفعاله، وهذا هو توحيد الربوبية. ويجب أيضا نفي المثل والشبيه عنه سبحانه، ونفي المثل عنه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، فلا مثيل له ولا نظير له. وكذلك وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. وكذلك إثبات أسمائه وصفاته، وكذلك إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى بأن يكون هو المعبود الذي يتأله ويقصد بالعبادة، وهذا هو توحيد الإلهية. وبهذا أشار المصنف رحمه الله إليه بقوله كتاب التوحيد. فالتوحيد مبني على هذه الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية. وتوحيد الربوبية هو الذي أقر به المشركون كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن المشركين في آية كثيرة. وقد أجمع المسلمون على أنه لا ينفي صاحبه ولا ينفع صاحبه حتى يحقق معه أنواع التوحيد الثلاثة، فمن أتى بواحد منها ولم يأتي ببقيتها فقد نقض توحيده. فهذا هو توحيد الربوبية، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، ويسمى توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى التوحيد العلمي الخبري، فله ثلاثة أسماء: توحيد الربوبية، وتوحيد المعرفة والإثبات، تعرفه سبحانه وتعالى أنه متفرد بأفعاله، وتثبت له ذلك سبحانه وتعالى، وأنه لا شريك له في أفعاله، بل هو المتصرف في هذا الكون وحده. وتوحيد وهو التوحيد العلمي الخبري. والنوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو نوع من توحيد الربوبية، ولهذا كان المشركون يقرون به ويؤمنون به، إلا من ركب العماية والجهالة وأنكر شيئا منه، وإلا فإنهم كانوا يؤمنون بأنه سميع بصير عليم سبحانه وتعالى. النوع الثالث توحيد الإلهية، ويسمى التوحيد توحيد القصد والطلب، ويسمى التوحيد الإرادي، ويسمى التوحيد العلمي العملي، التوحيد العملي. فكلها أسماء له والمعنى واحد، المعنى واحد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية أصل في توحيد الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن اختلف فيهم، هل هم الجن بمقابل الإنس أو المراد بالجن كل ما كان مستجنا من الجن وغيرهم من الشياطين والملائكة؟ محل خلاف بين أهل العلم في هذا، وكثير منهم يقول إن الجن لما ذكر في مقابلهم الإنس دل على أنهم الصنف المعروف ولا يدخل فيهم ملائكة، لأنه معلوم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، فلهذا لم يذكروا في هذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام هذه هي لام التعليل وتسمى لام كي، وهذه اللام الأشاعرة وأمثالهم ينكرونها في القرآن ولا يعترفون بها، ويقول ليس في القرآن لام كي وليس في القرآن لام تعليل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل لغرض ولا لحكمة، وهذا قول باطل. أهل السنة على أنه سبحانه وتعالى يفعل لحكمة، ولهذا الصواب في قوله إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم وأنهاهم، لقول الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. الصواب أنه يعني خلقهم سبحانه وتعالى ليأمرهم ولينهاهم، لكن منهم من يطيع ومنهم من يعصي، فهو خلقهم وأوجدهم وعليهم العبادة، عليهم العبادة، فهو عليه سبحانه خلقهم وعليهم هم فعل العبادة، ويلزمهم ويجب عليهم أن يعبدوا سبحانه وتعالى، لكن منهم من يعصي ومنهم من يطيع. فالمراد هنا إلا يعني لأمرهم وأنهاهم. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية تبين الآية التي قبلها، وأن العبادة التي أمرهم بها سبحانه وتعالى لا تحصل إلا باجتناب الطاغوت، وأن من عبده سبحانه وتعالى فإن من شرط صحة العبادة أن يجتنب الطاغوت، ولهذا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا، ما قال اتركوا، اجتنبوا، لأن الاجتناب ترك وزيادة، ترك وزيادة، لأن الترك قد يكون مع الابتعاد عن مع عدم عبادته، لكن الاجتناب يكون باجتناب بترك عبادته مع البعد عنها واجتناب الطرق التي قد توصل إليها، ففيه اتخاذ الحيطة والحذر في عبادة الطاغوت. والصواب في الطاغوت جاء عن بعض السلف أن الطاغوت الشيطان، وقيل الطاغوت الجبد، وقيل غير ذلك، لكن الصواب أن ما نقل في هذا أنه من باب ذكر بعض أفراد المعنى في الآية، وإلا فإن الطاغوت جميع ما نقل عن السلف يدخل في مسمى الطاغوت. والأظهر فيه كما قال الطيب هو ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا هو الطاغوت. ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل هذا طاغوت، سمى طاغوت. فمن اتخذ رجلا يطيعه في كل ما يأمر وينهى ولا يبالي هل يأمر بطاعة الله أو بمعصية الله فهذا طاغوت. هو طاغوت لأنه رضي منه طاعته، رضي منه طاعته على هذا الشيء، وهو بطاعته آثم لأنه اتبعه إما لحظ نفسه أو لهوى أو ما أشبه ذلك. وقول الله قضى معناه أمر، والقضاء له معاني كثيرة، وهنا بمعنى الأمر، ويكون الأمر هنا بمعنى الأمر الديني الشرعي لا الأمر الكوني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حصر يعني أن العبادة تكون إلا له سبحانه وتعالى، أمر ألا تعبدوا إلا، وبالوالدين إحسانا. وهذه الآية أيضا تبينها الآية التي قبلها، وأنه لا تصح عبادته سبحانه وتعالى إلا باجتناب الطاغوت والبراءة من الطواغيت والبراءة واجتناب الشرك. ولهذا سبق أن قلنا إن المشركين من العرب وغيرهم كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى بمعنى أنه الخالق الرازق، بل كانوا يحجون ويتصدقون ولهم صلوات ولهم صيام ولهم عبادات يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وغيرهم من المشركين في أنحاء الدنيا لهم عبادات ويتقربون بصدقات والعتق وما أشبه ذلك، ومع هذا أعي أعمال باطلة لا تصح، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا أصل أصيل في صحة التوحيد. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه أيضا الآية في معنى الآية التي قبلها الآية الثانية، نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأن هذه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أمر بعبادته ونهي عن الشرك. ثم نعلم أنه إذا جاء في كثير من الآيات الأمر بعبادته سبحانه وتعالى وحده ولم يأتي النهي عن الشرك فالمعنى المراد بها اجتناب الشرك أيضا، لأنه لا يكون عبدا لله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة إلا إذا اجتنب الشرك. فكثير من الآيات تأتي بالأمر بالعبادة، وتأتي آيات أوضح بالأمر بالعبادة واجتناب الشرك، والتي تأتي بالأمر بالعبادة يدل مقتضاها على اجتناب الشرك، على اجتناب الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر بعبادته مع النهي عن الشرك.
ثم قال ولا تشركوا به شيئا، أطلق شيئا فيشمل جميع أنواع الشرك، وأنه يجب عبادة سبحانه وتعالى عبادة تامة كاملة خالية من جميع أنواع الشرك. وهذا يدل على عظيم أمر الشرك سواء كان كبيرا أم صغيرا. وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قل تعالوا يعني هلموا، أتلوا يعني أقص عليكم وأخبركم أمرا حقا لا تخرصا ولا ظنا، بل هو حقيق بأن ينتبه له. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، الآية فيها مقدر محذوف، وصاكم ألا تشركوا به شيئا، يدل عليه في آخر الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله عليها ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. انظر ذلكم وصاكم به، فقوله سبحانه وتعالى ذلكم وصاكم به يدل على أن المراد بقوله تعالى ألا تشركوا يعني وصاكم ألا تشركوا. ثم أيضا بقية الوصايا في الآيات الثلاث. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود ولم يعزه المصنف رحمه الله، وقد رواه الترمذي بسند جيد إما حسن أو صحيح، عن عبد الله بن مسعود وصحابي جليل من قدامى الصحابة وقد شهد المشاهد كلها رضي الله عنه، وهو من علماء الصحابة ومن فقهائهم ومن أعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال من أراد أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتم فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه هي وصيته التي عليها خاتمه عليه الصلاة والسلام. ومعنى عليها خاتمه إما الإشارة إلى الاهتمام بها وإلى عظيم شأنها وأنها بمثابة الكتاب الذي كتب وختم عليه حتى لا يتوصل إليه إلا أناس مخصوصون، فأشار إلى أهميتها وعظيم شأنها، أو لأنها تشبه ما وصى به سبحانه وتعالى، فقد وصى بها سبحانه وتعالى في كتابه
باب الخوف من الشرك.
سبق أن ذكرنا كلامه أو ما أراده في الأبواب السابقة حيث ذكر التوحيد وتحقيق التوحيد، وذكر عظيم فضل التوحيد، وذكر أيضا أنه به تنال الجنان وبه ترفع درجة العبد إذا حقق التوحيد، هذا التوحيد العظيم الذي لا يمكن للعبد أن ينال رحمة الله سبحانه وتعالى أن يسلم من ناره إلا بتحقيقه وبالإتيان به على الوجه المطلوب. فإذا كان التوحيد على صفة سابقة من فضله وعظيم منزلته وما جاء من نصوص من أهميته، إذن على العبد أن يحذر من أن يفسد هذا التوحيد، فإنه قد يبطل توحيده بقوله أو بشك أو بفعل. هذا التوحيد العظيم قد يبطل إما باعتقاد مكفر مثل الشك في ربوبيته سبحانه وتعالى، أو بفعل كالسجود للأصنام أو ما أشبهها على وجه العبادة لها، أو قول مثل أن يقول قولا مكفرا يرتد به عن دين الإسلام والعياذ بالله. هذا التوحيد إذن ينبغي على العبد أن يحافظ عليه وأن يسد الطرق والوسائل التي تؤدي إلى إفساده، بل ويحذر من الطرق والوسائل التي تقدح فيه أو تنقص ثوابه، لأنه يكون وسيلة إلى نقص. ولهذا قال المصنف: باب الخوف من الشرك، أي من الشرك الأكبر. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما كان المشرك متنقصا بفعله لربوبيته سبحانه وتعالى، ومتعديا على الحدود التي حدها في أعظم الأشياء، وهو في ربوبيته وإلهيته وما هو من خصائصه سبحانه وتعالى، كان جزاؤه ألا يغفر له. ولهذا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولأن الشرك، ما هو الشرك؟ إذا قيل ما هو الشرك، تقول: هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، من سائر العبادات وما يقوم وأعمال القلوب التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الشرك، فصاحبه لا يغفر له ولا أمل به. وهذا قد يخفى على كثير من الناس، وقد يقع في بعض أنواع من الشرك تؤدي به إلى الخروج من الإسلام بالكلية والعياذ بالله، إذا لم يتفطن لتوحيده. ولهذا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك من الكبائر والجرائم وعظائم الذنوب، هذه في المشيئة، إن شاء غفر لعبده وإن شاء عذبه. وهذا فيه حجة لأهل السنة والجماعة ورد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ورد على الواقفية من المرجئة. هذه الآية من أعظم حجج أهل السنة في مسألة أهل الكبائر، وهو أنهم قد يعذبون وقد يغفر لهم. ولا شك أنه لا بد أن يدخل النار أناس من أهل التوحيد ممن وقع في جرائم الذنوب وعظائمها وكبائرها، كما تواترت بذلك النصوص، وأن قسما منهم يغفر له بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى. واختلف في أهل الذنوب الذين يدخلون النار وأهل الذنوب الذين لا يدخلون النار، هل هو بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى وأن حكمته تقتضي أن يدخل قوما وأن لا يدخل قوما، وإن لم يكن في الظاهر تفاضل بينهم، أو أنه من باب الموازنة بالأعمال، وأنه قد يكون للذي لم يدخل النار من أهل الكبائر أو من العظائم والجرائم قد يكون له حسنات، فتوزن حسناته فترجح بسيئاته، على قولين لأهل السنة. قيل إنه بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى يدخل قوما، وبمقتضى حكمته لا يدخل قوما، بما شاء سبحانه وتعالى يسأل عما يفعلهم يسألون، أراد ذلك سبحانه وتعالى، ولا شك أنه لا يفعل إلا عن حكمة. وقيل إن هذا من باب الموازنة، وأن قوما يدخلون النار لكون حسنات خفت وثقلت سيئاتهم وثقلت سيئاتهم فدخلوا النار، وقوم ثقلت حسناتهم وخفت سيئاتهم وسيئاتهم وإن كانوا من أهل الكبائر والعظائم لكن لهم أعمال صالحة وأعمال حسنة قاموا بها في الدنيا، كما يقع لكثير ممن يقع في الذنوب والمعاصي، نجد له أعمال من أعمال الخير، على قولين إلى السنة، والله أعلم أيهما يكون هو الصواب. لكن على كل حال نعلم أن النصوص تواترت بأنه لا بد أن يدخل قوم النار من أهل التوحيد ممن أصاب الذنوب والكبائر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا قلنا إنها رد على الخوارج والمعتزلة الوعيدية الذين يكفرون بالذنوب، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما أنه بين أن الشرك لا يغفر دل على أن بعض الذنوب تغفر من الكبائر وغيرها، ولهذا قال: ويغفر. هذه الآية، هذا قوله ويغفر ما دون ذلك، رد على الخوارج والمعتزلة، وقوله لمن يشاء رد على المرجئة، لأنه قد يعذب قوما ولا يعذب آخرين. والمرجئة يقولون: كل من قال لا إله إلا الله وإن كان من أهل الذنوب الكبائر فهو من أهل الجنة ولا يدخل النار. فقوله لمن يشاء يدل على أن قوما يدخلون النار، لأن المشيئة تكون في بعضهم في عدم في المغفرة لهم، وأن قوما لا يغفر لهم ذنوبهم وكبائرهم ويدخلون النار. وهذه الآية والآية الأخرى في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا أجمع أهل العلم على أنها في التائبين، أنه يغفر الذنوب جميعا بالتوبة، وهذه عامة في جميع الذنوب الشرك وغيره. آية الزمر عامة في جميع الذنوب، أما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذا في الشرك، والمراد في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائبين، في غير التائبين يعني الذين يقدمون عليه سبحانه وتعالى وهم قد ارتكبوا الذنوب ولم يتوبوا منها، أما من تاب فإن الله يتوب عليه. أما تلك فإنها في التائبين، لأنه جاءت النصوص وأجمع المسلمون على أن الشرك لا يغفر لصاحبه إذا لم يتوب منه، فالمراد بهم التائبون في الحياة الدنيا وقبل معاينة الموت، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. والآية واضحة في مراد المصنف، وهو الخوف والحذر من الشرك، الشرك الأكبر، وبعمومها يستدل به على الشرك الأصغر، وبه استدل من قال من أهل العلم أن الشرك لا يغفر لعمومها في أنواع الشرك، فيدخل فيها الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وقد سبق الإشارة إلى شيء من هذا. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الشاهد من إذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام مع أنه من أولي العزم سأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام وأن يجنب بنيه مع أن فيهم الرسل والأنبياء، فكيف بغيرهم من الناس؟ لا شك أنهم أولى أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبهم عبادة الأصنام وكل ما يوقعهم في الشرك. فإذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام يخاف، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال إبراهيم تيم: من يأمن البلاء؟ لا شك لا أحد يأمن البلاء بعده إذا كان يقول هذا عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث هنا المصنف رحمه الله لم يذكر الصحابي ولم يذكر أخوه ولم يذكر رواه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الحديث رواه الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد أنصاري، ورواه الإمام أحمد بإسنادين، وأحدهما سنده حسن، والآخر رواه من طريق عمرو بن أبي عمرو المطلبي عن محمود بن لبيد، وظهر سنده السلامة أيضا، وإن كان عمرو بن أبي عمرو سمع عن محمود بن لبيد فيكون أيضا حسنا، فيكون الحديث بمقتضى بمجموع السندين باب الصحيح لغيره، وبالجملة الحديث جيد، وله شاهد آخر من حديث من رواية رافع بن خديج عن الطبراني وله شواهد أخرى، فالحديث يكون إما باب الصحيح أو باب الصحيح لغيره، وجاءت نصوص كثيرة بمعناه تدل على الخوف من الشرك، لكن بعضها أخوف مع أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية، وجاء أيضا برواية أحمد من حديث أبي سعيد بن فضالة أنه خوفهم وحذرهم من الشرك في مراءة العبد بصلاته أو صومه، فالمقصود أن النصوص في هذا كثير، وإذا قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، والشرك الأصغر ما هو؟ حده بعض أهل العلم قالوا إنه ما جاء تسميته في النصوص شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، هو كل ما جاء تسميته في النصوص شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، قالوا إنه من الشرك الأصغر. وسيأتي في أبواب آتية إن شاء الله للمصنف رحمه الله لأنه اعتنى بهذا الموضوع لإشارة إلى أن الشرك هل هو ينقسم إلى شرك أصغر وإلى شرك خفي، وأن الشرك الأصغر هو الرياء أو أن الشرك الخفي هو الرياء، فعلى هذا يكون الشرك شركين، شركا أصغر وشركا أكبر. وجاء في كثير من النصوص ما يدل على أن هنالك نوعا من الشرك يسمى الشرك الخفي. وفي هذا قال فسئل عنه فقال الرياء، الرياء هو التصنع للمخلوقين بالأفعال، بالأفعال بالصلاة مثلا يرائي بفعله بصلاته، بخلاف السمعة فإنها تكون المراءة بالأقوال كقراءة القرآن أو ما أشبه ذلك. فلهذا قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهذا يبين عظم خطير الشرك، إذا كان عليه الصلاة والسلام يخشى على أصحابه الشرك الأصغر ويخاطبهم بذلك يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فكيف بحالهم من الناس بغيرهم من الناس؟ لا شك أن غيرهم من الناس يخاف عليهم على بشيء، يخاف عليهم من شيء أكبر وهو الشرك الأكبر. إذا كان الصحابة يخاف عليهم من الشرك الأصغر على ما عندهم من عظيم الإيمان والجهاد وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام وما لهم من الفضائل العظيمة التي أثنى الله عليهم بها، ولو لم يكن منهم إلا نشر الإسلام فلهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ونشر شرعه ودينه حتى عم أرجاء الدنيا كلها، ومع هذا يخافون من الشرك الأصغر، مع هذا يخاف عليه الصلاة والسلام عليهم من الشرك الأصغر. إذن غيرهم من الناس أولى أن يخاف من شيء أكبر وهو الشرك الأكبر، وهذا وجه تعلق الحديث بالترجمة، لأن الحديث في الشرك الأصغر والترجمة ظاهرها الشرك في الشرك الأكبر، لأنه ذكر بوب عليه وذكر الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك الأصغر وهو الرياء، وهذا يبين عظيم خطر الرياء، ولا شك أن الرياء من أعظم ما يصيب الناس، يصيب العباد ويصيب العلماء ويصيب أهل الدنيا ويصيب الأغنياء ويصيب الأمراء ويصيب الملوك ويصيب الصغار ويصيب الكبار، كل له نصيبه من هذا إلا من رحم الله، وإلا فلا يسلم منه إنسان في الغالب إن لم يحذر طرقه. لماذا؟ لأنه يتعلق بالجاه والشرف، ولا شك أن النفوس ضعيفة قد تسرع إلى مثل هذه الأشياء، إلى طلب الجاه والشرف والمنزلة في قلوب الناس. ولهذا قال بعض السلف آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الشرف، أو كلام نحو هذا، وهذا واقع، ومشاهد. ولهذا جاءت النصوص في التحذير منه في باب العبادات وفي باب الأموال في النفقة وما أشبه ذلك مما يتعامل به الناس مما يكون للرياء به مجال. وقد يتمادى الرياء بصاحبه حتى يقع في الرياء الأكبر وهو رياء المنافقين الذين يظهرون بالصلاح للناس. والخير، وإذا خلوا بمحارم الله كانوا كما وصفهم الله بالكفر والنفاق والاستهزاء والعياذ بالله. أما أمام الناس تجدهم على خير حال وعلى هيئة حسنة في تتبع مواطن الخير، كل هذا حتى يندرج عند الناس ويأكل أموال الناس ويخدع الناس، وما أكثرهم لا كثرهم الله في زماننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي كل مخلص من شرهم، ومن كان مخدوعا بهم أن يكفيه الله سبحانه وتعالى شرورهم وأن يبين له مكرهم وكيدهم. فلهذا أشار المصنف رحمه الله في هذا الباب إلى هذا النوع من الرياء. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. الند هو المثيل والشبيه، ند فلان، تقول فلان ند لفلان، يعني مثله وشبهه. ومن مات يدعو لله ندا دخل النار، يعني يسأله ويدعوه ويرجوه أو يتعبد له بقلبه وإن كان يكتم ذلك ولا يظهره. فالمقصود أن الشرك يكون قائما بقلبه والعياذ بالله. وفي لفظ للبخاري: من مات وهو يشرك بالله دخل النار. وفي هذا اللفظ: من مات ويدعو لله ندا. والند على نوعين، يكون أكبر وأصغر. يكون أكبر مثل دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه، دعاء غير الله سبحانه وتعالى وسؤاله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به، ومثل النذر والذبح وما أشبه ذلك، هذا شرك أكبر. ويكون شركا أصغر، مثل قول لولا الله فلان، لولا الله أنت، أو ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء فلان، هذا من الشرك الأصغر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قال رجل ما شاء الله وشئت، قال: أجعلت لله ندا، وفي لفظ: أجعلتني لله عدنا، ما شاء الله وحده. وهذا الحديث صحيح جامع عن حذيفة وعن غيره رضي الله عن الجميع. والشاهد من الحديث الترجمة واضح، وهو قوله دخل النار، وهو أن من أشرك دخل النار. وقد يحتج بهذا على أن من أشرك الشرك الأصغر يدخل النار، لأنه قال يدعو لله ندا ولم يفصل، والند يشمل الشرك الأصغر والأكبر لدلالة الحديث ذكرنا أجعلتني لله ندا، مع أنه شرك أصغر. فهذا يدل على أن الشرك الأصغر صاحبه يدخل النار كما قاله جمع من أهل العلم. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث رواه مسلم من حديث جابر، نعم، ولمسلم عن جابر، رواه مسلم عن جابر قال رجل: يا رسول الله ما الموجبتان؟ يسأل، قال: من مات لا من لقي الله لا يشرك بشيء دخل الجنة، ومن مات يشرك بشيء دخل النار، يعني هذه توجب النار وهذه توجب الجنة. و قولهم من مات من لقي الله لا يشرك بشيء دخل،
من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، هذا أيضا عمومه يستدل به على مسألة الشرك الأصغر كما قلنا، قال لا يشرك به شيئا، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، مفهومه يعني يستدل بالمفهوم المخالفة له أن من أشرك به شيئا شيئا ولو قليلا دخل النار فيدخل الشرك الأصغر. كما أن منطوق اللفظ الآخر في نفس الحديث ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار يدل على أن من أشرك الشرك الأصغر يدخل النار ثم يخرج بعد ذلك، فالدلالة من الحديث من مفهومه المخالف ومن منطوقه باللفظ الآخر، من لقي الله لا ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وهذا يعني يدخل من أول الأمر، لأنه إذا كان لا يشرك بالله شيئا مطلقا ولم يشرك به فيما يتعلق بالمعاصي بهوى النفس يكون دخوله من أول الأمر، وإن كان المراد الشرك الأكبر والشرك الأصغر وقد يكون عند بعض الكبائر فالمراد دخل الجنة بعد ذلك بعد دخوله النار إن كان الله سبحانه وتعالى أراد أن يعذبه، لأنه لا بد أن يدخل بعض العصاة النار. والدلالة من أو دلالة الترجمة الحديث على الترجمة واضح في قوله ومن مات يشرك به شيئا دخل النار، قوله دخل النار، وأنه يجب على العبد أن يحذر من الشرك وأن يحذر من الشرك الأصغر الذي يكون وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. وفي الغالب أن البدع كالشرك الأصغر وما أشبهه في الغالب أنها أو في الغالب أنها تكون وسيلة إلى غيرها، لأن هذه المعاصي وهذه الذنوب أبواب لغيرها، فإذا لم يتب منها فإذا استمر عليها وجادل عليها قد يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. ولهذا تجد كثيرا ممن يعبدون غير الله ويقعون في الشرك الأكبر كان أول أمرهم تعظيم أصحاب القبور أو تعظيم بعض الناس بدون أن يصل إلى حد الشرك الأكبر، ثم آل به الأمر إلى أن وقع في الشرك الأكبر. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحذر من قليله وكثيره خشية أن يقع فيه العبد، نسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا إياكم إنه جواد كريم. نعم نعم، كثير من العلم يقول أنها أكبر من الكبائر وهذا